أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحفظون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البكور الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المغفورة المغصوبة حقها الممنوعة يرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها فاطمة بنت رسولك وبضعة الأحناف وصميم قلبه وفلة كبده والنقبة منك له والتحفة قصدت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنات وسللت منها أنوار الأئمة وأرقيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الباب الحادي عشر ومؤلفه هو أبو منصور وهذه كنيته جمال الدين وهذا لقبه الحسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي قدست نفسه الزكية. ولد هذا العالم الفرد في مدينة الحلة العراقية سنة 648 للهجرة يعني قبل ما يقارب 781 سنة قبل ما يقارب 8 قرون إلا 19 سنة. ولا زال هذا الكتاب بعد هذه الفترة الطويلة المطرزة بآلاف العلماء لا زال هذا الكتاب يتصدر الدراسة في الحوزات العلمية الشريفة في مختلف قطاع العالم. كان يلقب هذا العالم بالإمام وكان يلقب بآية الله على الإطلاق وكان يلقب بجمال الدين وكان يلقب بالعلامة والعلامة هي أشهر ألقابه. من عائلة علمية كان والده الشيخ سديد الدين يوسف بن علي من أعاظم الأعلام الذين خدموا الإسلام. كان والده فقيها محققا مدرسا كان عظيم الشأن. إذن هو من عائلة معروفة بالعلم والتقوى. كان العلامة الحلي قدست نفسه الزكية يتفجر علما كان وحيد عصره كان فريد دهره له مؤلفات كثيرة في الفلسفة والمنطق والأصول والكلام والعربية والتفسير والحديث والأدب. وقد ذكر أنه فرغ من تصنيفاته الحكمية والكلامية وأخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له 26 سنة. فأي عالم نحن الآن في رحابه؟ توفي رحمه الله في سنة 726 للهجرة وقد ناهز 80 دفن للغريب في جوار أسد الله الغالب علي بن أبي طالب أرواحنا له الفداء في مقبرة خاصة في أرواح الحيدر الشريف من جهة المأذنة الشمالية التي تكون على جهة باب الطوسي، وقبره موجود وهناك له مزار يقصده العلماء والفضلاء ومختلف وكثير من شيعة أهل البيت عليهم السلام. فرحمة الله على العلامة الحلي يوم ولده ويوم مات ويوم يبعث حيا كتب كتابا قبل ما يقارب 8 قرون، ولا زال هذا الكتاب أغلب الطلبة والفضلاء والعلماء عيال عليه يأخذون منه الاستدلالات العقلية والنقلية ويفتح لهم أبوابا وآفاقا في هذا المجال. أما شروح هذا الكتاب فهي كثيرة إن شاء الله سنشير إليها، ولكن الشرح الذي اشتهر في الدراسة الحوزوية الشريفة هو شرح النافع يوم الحشر، شرح النافع يوم الحشر لمؤلفه الفقيه المتبحر الفاضل المقداد السيوعي الأسدي الحلي الغروي. وشارح هذا الكتاب الشريف هو من أجلة الفقهاء والمتكلمين، يعتبر من مجددي العلماء في القرن 9 الهجري. ولد هذا العالم الفذ في قرية سيور التابع لمدينة الحلة العراقية من عائلة عرفت بالعلم والتقوى، وله مصنفات عديدة أوصلها السيد الأمين في كتابه أعيان الشيعة إلى 30 كتابا، تدل على حذاقته، تدل على سعة علمه. وقد درس هذا العالم في النجف الأشرف، استوطنها، تصدى للرئاسة العامة والزعامة الدينية المرجعية العامة والتأليف والتدريس، وتوفي فيها ودفن في وادي السلام رحمة الله على المقداد السيوري يوم ولده ويوم مات ويوم يبعث حيا. إذن من خلال هذا المختصر في هذه السيرة، السيرة العطرة لهذين العالمين، نستكشف أنهم رجلان عظيمان رعط بهما الزمان وقوي بهما الإيمان وآثارهما تدل عليهما. الآن لماذا سمي هذا الكتاب بالباب 11؟ وجه تسمية هذا الكتاب الشريف بصورة مختصرة أن شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمه الله المولود في سنة 385 هجرية في القرن الثالث والمتوفى في سنة 460 للهجرة يعني في القرن الرابع، كان المفسر والفقيه الكبير الذي كان انتقل من خراسان إلى بغداد في سنة 408 وأقام في بغداد ما يقارب 40 سنة، وأسس حوزة كبيرة لنصرة أهل البيت، نصرة الإسلام وأهل البيت عليهم السلام. ثم بعدها لمضايقات وكثير أمور كثيرة رحل إلى وجاء إلى الغريب في النجف الأشرف، استقر إلى أن توفي، أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس، تصانيفه معروفة ومشهورة، منها التهذيب، منها الاستفسار، منها المقصود في الفقه. الشيخ الطوسي العظيم قام بتأليف كتاب في العبادات والأدعية والأعمال، اسم هذا الكتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. العلامة الحلي قدس نفسه الزكية رأى أن يختصر هذا الكتاب فألف كتابا في 10 أبواب أسماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح. الكتاب الأول لقوسي اسمه المصباح المتهجد وسلاح المتعبد. جاء العلامة الحلي رحمه الله اختصر هذا الكتاب وألف كتابا أسماء من هذا الصلاة في مختصر المصباح، وكان في العبادات، ورتب هذا الكتاب على 10 أبواب. رتب هذا الكتاب على 10 أبواب. ولكن لما كانت العبادة من غير العارف بالمعارف الخمسة وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد لا تكون جارية على نهج الصواب، أي بناء على ما انعقد عليه الإجماع من أن العبادة لا تصح إلا بعد تصحيح الاعتقاد، العبادة لا تتحقق إلا بعد معرفة المعبود، الإنسان صاحب العقيدة الفاسدة كعبدة الأوثان الحجرية والبشرية كفرعون وغيره، جميع عباداته باطلة لا تقبل منه وإن صلى وصام وتعبد طول عمره، عباداته ستكون هواء في شلل، عباداته كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، عباداته كرماد اشتدت بها الريح في يوم عاصف، أو كصفوان عليه تراب فأصابه وابل. إذن العبادة لا تصح بدون الاعتقاد، العبادة بدون العقيدة الصحيحة لا تصح. العلامة الحلي رحمه الله ألف كتابا في 10 أبواب، هذه الأبواب العشرة في العبادات، فاستوجب أن يؤلف كتابا آخر يكون في الاعتقادات، فألف هذا الكتاب وهو كتاب الباب 11. هنا يأتي السؤال، ما هو السبب في تسمية الباب 11؟ بعضهم يذكر أسباب، يقول لما لا شك فيه أن معرفة الله تبارك وتعالى متقدمة على معرفة عباداته، لذلك كان الأولى أن يسمى هذا الكتاب الباب الأول وليس الباب 11، لأنه الآن مختص في معرفة المعبود في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هناك أجوبة كثيرة لهذا السؤال أو الإشكال، بعضهم يقول أن العلامة الحلي لم يراعي مسألة الترتيب المنطقي، يعني لم يكن ملتفتا إلى هذا الأمر، فأسماه الباب 11 لكي لأنه ألف الكتاب الذي قبله وهو مصباح من هذا الصلاح في مختصر المصباح على 10 أبواب، فحتى ما يصير اختلال بترتيب الكتاب، ألف 10 أبواب ثم بعدها جاء هذا الكتاب فسماه الباب 11، فإذا العلامة الحلي لم يأخذه بالحسبان، فهذا التوجيه ضعيف، وإنما السبب في ذلك أن العلامة الحلي راعى في تسمية هذا الكتاب مسألة تقدم الزمان وتأليف الكتاب الأول، لأنه ألف كتابا وهو من هذا الصلاة في مختصر المصباح ب10 أبواب، فبعد زمان ألف هذا الكتاب الذي يكون في الاعتقادات، فهذا الكتاب متأخر زمانا عن الكتاب الأول الذي كان في العبادات في 10 أبواب، ولهذا التأخر سمي الباب 11، سمي بالباب 11، لذلك جعل ترتيبه باسمه متأخرا أيضا. إذن بعد هذه المقدمة التاريخية من أن هناك كتاب للشيخ الطوسي اسمه مصباح المتهجد وسلاح المتعبد في العبادات، اختصره العلامة الحلي في منهاج الصلاة في مختصر المصباح، ثم بعدها أضاف بابا آخر وهو الباب 11 ثم بعدها جاء المقداد السيوري في القرن التاسع وألف وشرح هذا الكتاب، وكان هذا الشرح الأول أسماه النافع في يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر. بعد هذه المقدمة واستيضاح هذا الأمر، تريد أن نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لهؤلاء العلماء الذين خدموا الإسلام والمسلمين وقدموا للإسلام الغالي والنفيس، بدليل أن هذا الكتاب لا زال لحد اليوم تكثر عليه الشروح، تكثر عليه التعليقات، لا زال غضبا له دوره الكبير في الحوزات العلمية الشريفة. سنقرأ سورة الفاتحة ونهديها إلى جميع علماء الطائفة المحقة، علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، لا سيما الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والمقداد السيوري، مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل. الآن نريد أن نسلط الضوء على هذا الكتاب الشريف ولو إجمالا. يقع الكتاب الشريف في مقدمة وخمسة أصول وخاتمة، مقدمة وخمسة أصول وخاتمة. المقدمة سيذكر فيها الماتن بيان وجوب معرفة أصول الدين، وسيذكر في هذه المقدمة أربعة أمور، يعني معاني معاني تصفح الفهرس سيتضح هذا الأمر، تكون عندك نظرة إجمالية لهذه الفصول، لهذه الأصول وهذه الفصول. يعني الأصل الأول في التوحيد يكون على ثلاثة فصول. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته، الفصل الثاني في صفاته الثبوتية الذاتية، الفصل الثالث في صفاته السلبية، وهي سبعة: الثبوتية الذاتية والفعلية، سيأتي تقسيمها إن شاء الله ثمانية، والسلبية سبعة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني في العدل، سيذكر فيه المصنف مباحث ستة. الأصل الثالث في النبوة، وهذا الفصل سيذكر فيه المصنف مقدمة ومباحث خمسة، ستكون المقدمة في أن النبوة واجبة بس في الحكمة. الأصل الرابع سيكون في الإمامة، سيذكر فيها المصنف مباحث خمسة. الأصل الخامس في المعاد، وفيه أربعة مباحث. الخاتمة ستكون في وجوب التوبة ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا أريد التنبيه على أن الأصول خمسة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولكن الفصول سبعة، ولكن الفصول سبعة. يعني الأصل الأول وهو التوحيد في ثلاثة فصول، وبقية الأصول الأربعة العدل والنبوة والإمام والمعاد تكون لكل فصل، لكل أصل فصل، لكل أصل فصل. بعد هذه المقدمة الإجمالية، ما هي الشروح على هذا الكتاب التي نرجع إليها؟ نشير إلى البعض منها. مفتاح الباب لأبي الفتح الشريفي، جامع الدرر للشيخ صدر الجبارودي، إرشاد البشر للشيخ سلمان بن أحمد القطيفي، معين الفكر للشيخ محمد بن علي الإحسائي، الزاد المدقر للشيخ محمد رضا العزاوي، الزاد المدقر، نتاج الفكر للشيخ محمد الكرمي في أربع مجلدات، مطارح النظر للشيخ صفي الدين القريشي، النافع يوم الحشر للمقداد بن عبد الله السيوري وهما سندرسه لأنه يعتبر الشرح الأول. كل من فكر في شرح النافع يوم الحشر لا بأس من الاطلاع عليه للشيخ علي جاسم البهادي. لا بأس أيضا بمراجعة كتب مساعدة مثل الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني وتقع في 4 أجزاء 4 مجلدات. صراط الحق للشيخ محمد آفت المحسن يقع في 3 مجلدات. اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية مجلد 1 للمقداد السيوري حتى نفهم عبارة المقداد السيوري، ولعله هذا من الكتب النادرة. الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية للشيخ محمد جميل حمود، شرح فيه توسعة نستطيع أن نستعين بها في كتاب الباب 11. في رحاب العقيدة 3 مجلدات للسيد محسن محمد سيد محمد سعيد الحكيم. محاضرات في العقيدة الإسلامية لعله مجلدين، مجلدين للشيخ أحمد البهادي وغيرها من هذه الكتب. الآن بما أن هذا الكتاب الشريف بمتنه وشرحه الأول، المتن للعلامة الحلي قدس نفسه الزكية والشرح الأول النافع يوم الحشر من مقداد السيوري، بما أنه هذا الكتاب بمتنه وشرحه يعتبر جامعا لأهم معتقدات الإمامية أعلى الله شأنه الشريف، رغم إيجازه ورغم اختصاره ومنهجه العلمي المشبع بالأدلة العقلية، نعم وإن كان هناك ذكر من الأدلة النقلية، ولكن الدليل النقلي ساند وعاضد للدليل العقلي. نحن إن شاء الله سنحاول التركيز أيضا على الدليل العقلي وسنذكر الأدلة النقلية من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. المصنف والشارح ذكر في هذا الكتاب الأدلة العقلية، وكثيرا ما كانت الأدلة العقلية التي يذكرانها تدور مدار القسمة الثنائية العقلية، مدار يعني النفي والإثبات، الحصر العقلي، الترديد بين النفي والإثبات. ونحن نعلم من دراستنا في المنطق أن النفي والإثبات نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يكون هناك قسم ثالث ولا يجتمع فيكونان قسما واحدا، وهذا حصر عقلي. إذن فتكون هذه القسمة حاصرة جامعة مانعة، بحيث يعني مثلا تقسيم الحيوان إلى ناطق وغيره وهكذا من هذه التقسيمات، بحيث هذه الطريقة تكون متينة، تكون أمثل وأقوى في إقناع الطرف المقابل أو إفحامه، في إقناع الطرف المقابل أو إفحامه، لأننا نتكلم مع العقلاء، أما غير العقلاء فليس لنا معهم كلام. فلذلك بعونه تعالى قبل الشروع في مباحث هذا الكتاب نريد أن نشرع ولو اختصارا ونشير إلى علم الكلام. في موضوع علم الكلام، علم الكلام يمد الطالب بآلية التفكير الصحيح. شلون علم المنطق؟ آلة قانونية تعصر مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. علم الكلام يمد الطالب للعلوم العقائدية بآلية التفكير السليم في قضايا العقيدة، وبالتالي سنصل إلى ثمرة اتخاذ هذا الكتاب الشريف دليل لقواعد عامة. هذه القواعد العامة تعبد للطالب طرق الاستدلال الكلامي. لذلك إن شاء الله في الدرس الأول، طبعا علم الكلام علم واسع ألف فيه كتب كثيرة، الطالب يرجع إلى المفصلات فيه، ولكن من باب الإشارة سنذكر بعض المواضيع. مثلا ما هو تعريف علم الكلام وإن كانت تعاريفه كثيرة؟ ما هي أسباب نشأة علم الكلام بعد تلك السقيفة المشؤومة؟ نشأ علم الكلام، ما هي الأسباب التي نشأت لعلم الكلام؟ من هو الذي يستخدم علم الكلام؟ طرف الحق وطرف الباطل كلاهما يستخدمان علم الكلام، لأن طرف الحق عنده مدعى ويريد أن يثبته، فيستعين بعلم الكلام لكي يثبت مدعاه، والطرف الباطل أيضا عنده مدعى وإن كان عقيدة فاسدة، ولكنه يستعين بعلم الكلام لكي يثبت هذه العقيدة الفاسدة، مما يستوجب ويستدعي على طرف الحق أن يكون ملما بهذا السلاح الذي هو موجود عند خصمه، موجود عند من يمتلك تلك العقيدة الفاسدة. أيضا ما هو موضوع علم الكلام؟ لماذا سمي بعلم الكلام؟ ما هي الغرض؟ ما هو الغرض؟ ما هي الفائدة من علم الكلام؟ مرتبة علم الكلام مع بقية العلوم ما هي؟ سنحاول بصورة مختصرة في درس درسين ثلاثة قبل الشروع في شرح مقدمة الشارح المقداد السيوري رحمه الله، قبل أن نشرح في هذه المقدمة وندخل في متن الكتاب للعلامة الحلي، سنحاول أن نشير إلى علم الكلام. أيضا من باب الإشارة في بداية إن شاء الله كل درس سنحاول أن نطرح تأمل. هذا التأمل في دقائق، أول دقائق من الدرس، إما أن يكون تأمل لأحد العلماء الأعلام على الله شأنهم الشريف مقدس أرواح الميتين الماضين منهم، ونتأمل فيما تأمل فيه العلماء، الثمرة التي حصل عليها العلماء من هذا التأمل البسيط. إذا تأملنا نحن في نفس هذا التأمل، هل سنصل إلى ثمرات أكثر؟ أو سنتأمل في شيء جديد، لأنه وردت روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الباب، هو أن التفكر والتأمل والفهم ينمي القوة الفكرية والإبداعية. يعني أمير المؤمن عليه السلام يقول: لا علم كالتفكر، لا عبادة كالتفكر، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يقول: اعقلوا، سلام الله عليه، اعقلوا الخبر عقل رعاية لا عقل دراية. فإن رواة العلم كثير ودراته قليل، لقاح العلم إلى التصور والفهم. من هذا الباب سنحاول أن نطرح بعض التأملات. اليوم نذكر هذا التأمل الأول، رواية خاصة بأشهر متكلمي الإمامية على الله شأنه الشريف في عهد الأئمة، وهو هشام بن الحكم. هشام بن الحكم كان شديد الولاء والمحبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، كان جلمودا في المناظرة والاحتجاج لإمامتهم وأصول مذهبهم. هذه الرواية لا بأس بمراجعتها في كتاب أصول الكافي، تكون على مجلدين، حديث الرابع، رواية طويلة وفيها فائدة. مختصر هذه الرواية أن يونس يرويها يونس بن يعقوب، يقول: ورد رجل من أهل الشام على الإمام الصادق عليه السلام يريد مناظرة أصحابه، يريد المناظرة. يقول: فقال لي أبو جعفر الصادق عليه السلام: يا يونس، لو كنت تحسن الكلام كلمته. لاحظ الإمام المعصوم ماذا يلتفت ويقول ليونس: يا يونس، لو كنت فيها ترى فيها إنه لماذا لم تكن متكلما، لو كنت تحسن الكلام لكلمته. يقول يونس بن يعقوب: فقلت: يا لها من حسرة. فقال لي: اخرج وانظر من ترى من المتكلمين فأدخله علي. يقول: فأدخلت عمران بن أعين وكان من المتكلمين، والأحول الطاقب وكان من المتكلمين، وهشام بن سالم وكان من المتكلمين، وقيس بن الماصر وكان من المتكلمين. يقول: وكان المجلس منعقدا في خيمة صغيرة في طرف الحرم كان يستقر فيها الإمام سلام الله عليه أياما قبل الحج. الرواية طويلة. يقول: بعد هذه المناظرات الإمام كان يترقب شيئا، كان ينتظر شخصا. يقول: أخرج رأسه وهو الإمام المعصوم من خيمته فإذا ببعير يخض، فهتف قائلا: هشام رب الكعبة. الإمام المعصوم عليه السلام قوله فعله تقريره كله محسوب، سكناته وحركاته كلها بميزان شرعي ودقي، فهتف قائلا: هشام رب الكعبة. فورد هشام بن الحكم يقول: يونس بن يعقوب وهو أول ما اختطت لحيته كان غلاما، كان أصغر متكلمي وأصحاب الإمام في ذلك الوقت. فالإمام المعصوم الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق رحمه الله الفداء وسع له سووله كان، وإذا هذا الغلام هذا الشاب يدخل فيجلس بالقرب من الإمام. ثم بعدها قال الإمام المعصوم عليه السلام: ناصرنا بقلبه ولسانه ويديه، وأشار إلى هشام بن الحكم. الرواية طويلة، مضمونها هشام تصدى للكلام مع هذا الشامي، وكان أجود أصحاب الإمام المعصوم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في المناظرة، إلى أن انتهى أن الشامي يهتف ويشير إلى الإمام جعفر الصادق: وأشهد أنك حجة الله في أرضك. أي انتصار هذا؟ بعدها التفت الإمام جعفر الصادق إلى هشام بن الحكم فقال له: مثلك فليكلم الناس. حاصل هذا التأمر أن الإمام جعفر الصادق من علامات الوجود العظمى، لا يحتاج إلى تعريف، فعله تقريره كجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة. لو تأملنا أن الإمام المعصوم وهو الجبل الضخم والبحر العظيم قد قال أشياء وفعل أشياء وأشار إلى أشياء في هذه الرواية، قال مخاطبا يونس: لو كنت تحسن الكلام كلمته. ثم بعدها أمر يونس بالخروج والبحث عن المتكلم. ثم بعدها قام بحركة وهو الإمام المعصوم، وهي أنه أخرج رأسه من الخيمة يبحث عن شخص. ثم بعدها هتف قائلا: هشام رب الكعبة. ثم بعدها وسع لهشام ابن الحكم وهو المعصوم، وكان هشام غلام أول ما اختطت لحيته. بعدها قالت الكلمة العظيمة: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. بعدها توجه إليه وقال له: مثلك فليكلم الناس. في رواية أخرى يقول له: أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع الله عز وجل غيره؟ فقال هشام: نعم. قال عليه السلام: نفعك الله به وثبتك يا هشام. هنا لو تأملنا في هذه الرواية إلى أي شيء نخلص من هذه النتائج؟ هناك توجيه من أئمة أهل البيت عليهم السلام باتجاه هذا العلم، وهو علم الكلام، وأنه يجب أن يكون فيه إتقان. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل واحد منا هشام بن الحكم، بل أقوى وأنصر من هشام بن الحكم لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا العصر هو عصر التشيع، والراية الوحيدة التي يجب أن تخفق في سماء الإسلام هي راية أهل البيت عليهم السلام، ولا مجال في السارية لراية أخرى. رفع القلم وجفت الصحف وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إن شاء الله في الدرس القادم سنحاول تسليط الضوء على علم الكلام وبيان الأمور التي ذكرناها. بعدها ننتقل إلى شرح مقدمة المقداد السيوري رحمه الله. بعدها ندخل في مثل العلامة الحلي قدس النفس الزكية، ونرى كيف يشرح المقداد السيوري رحمه الله هذا المثل. ثم بعدها سنحاول بيان بعض المدعيات المدعى والدليل، وسنخوض إن شاء الله في بيان هذا الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا الأمر. بالله اعتصمنا وبالله نثق وعليه نتوكل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.